أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في رواية مسعدة بن صدق، وهي الرواية الأولى التي نتعرض لها في النقطة الأولى من نقطتي الجهة الثالثة. والكلام يقع أولا في سند الرواية التي تحمل ميزة قلة الوسائط، وهذه ميزة في حد نفسها معززة للرواية. عندما يروي علي بن إبراهيم بواسطتين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والعادة بينه وبين الإمام أربع أو خمس وساطات، فهذا علو في السند بلا شك، إن لم يكن انقطاع طبعا عليه السلام ورحمة الله. لا كلام في علي بن إبراهيم وهارون بن مصر، فإنهما لا شك في وفاقتهما. إنما الكلام، كل الكلام في مسعدة بن صدق. مسعدة أحد ثلاثة أو أربعة يسمون بهذا الاسم، وجميعهم في طبقة أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ربما روى بعضهم لقلة عن الإمام الباقر عليه السلام. وقد ترجم مسعدة المذكور في فهرستي الشيخين النجاشي والطوسي، وذكر أحدهما أنه عامي. وذكر الآخر أنه بتري أو بتري، وهم أتباع الحسن بن صالح في الحي، فرقة من الفرق. قيل إنها من العامة، وقيل إنها من الزيدية القريبة من العامة التي تعترف. خلافة الشيخين، وأيا كان، مسعد بن صدق بهذا العنوان لم نجد له توثيقا في شيء من كتب الرجال، فلا توثيق خاص في حقه، ولم نجد قاعدة من القواعد العامة الثابتة للتوثيق تامة تقتضي وثاقته كرواية أحد الثلاثة عنه مثلا، أو أحد أصحاب الإجماع. أو ما ناظر على ذلك. نعم، قيل في وجه وثاقته بعنوانه المذكور من قبل المحقق الطقي المجلسي شارح الفقيه ووالد صاحب البحار، بأن رواياته منضبطة وهي أدق من روايات كثير من الأجلة كجميل بن دهرش. وهذا يحتاج إلى إثبات، ولا يبعد سداد الجو العام لرواياته، لكن التفاضل بهذه الدقة قد يكون محل نظر وتأمل على أن هذا وإن شكل قرينة ناقصة، إذ أن ذلك لا يثبت أكثر من كونه عالما في الحديث سديدا فيه، وهو لازم أعم من الوفاء بالمعنى الأخص المطلوب للعمل بروايته. لو عارضت هذه القرينة قرائن أخرى قد تفضي بنا إلى الوثوق بوفاءته، لكن هذا بمجرده يثبت أنه عالم في الحديث، محدث معروف، خصوصا بعد أن نصص علماء الرجال على أنه كان مخالفا في المذهب. فبحثنا عما يعزز هذه الفرضية المجلسية التي لم يقبلها منه أحد فيما نعلم بهذا العرض العريض، حتى صاحب البحار رضوان الله عليه في وجيزته ينصص على ضعف، وهذا أيضا محل تأمل يا إخوان، لأن مسعده لم يضاعف في كتب الرجال في شيء منها إلا إذا كان مراده من مصطلح الضعيف كونه عامية، وتضعيفه لعاميته لا لأنه ضعيف في النقل، لأن الشيخ المجلسي عنده كتاب الوجيزة مطبوع بعنوان رجال المجلس، هي اسمها الدقيق الوجيزة، يذكر اسم الرجل ويذكر فتوى فقط، ضعيف فقه هكذا، نصص على ضعف ولم يشر إلى أي بحث كما هي عادته طبعا. حاولنا أن نجد ما يعزز وثاقته بلحاظ الراوي عنه بهذا العنوان، فوجدنا أن من أعظم الموارد الراوي شخص واحد هو هارون بن مسلم، وهارون بن مسلم وإن كان ثقة بلا إشكال ولا لبس، لكنه ليس من الشخصيات المتميزة في علم الحديث، بحيث إذا روى أكثر عن شخص فإنه يقتضي توثيقه، ولا يمكن أن يدعى ما ربما يجري على بعض الألسنة من أن إكثار هارون عن مسعده وإن لم يقتضي توثيق مسعده بنفسه، لكن سكوت علمائنا عن هارون وعدم تضعيف طريقته في الحديث مع جريان عادتهم على الطعن والغنز في من يكثر عن الضعفاء ولو كان من أكابر الأجلة، فصاحب نوادر الحكمة ثقة لا مطعن عليه ولا مغمز عليه في نفسه إلا أنه أكثر عن الضعفاء، وكأمثال محمد بن خالد البرقي وابنه أحمد، فيقال بأن أحدا لم يطعن في هارون بإكثاره عن مسعده، هذا يعني أن اقتصاره على توثيقه من دون الطعن في طريقته في التحديث ظاهر في أن طريقته كانت مرضية عندهم، وهم لم يكونوا يرتضون جزما الإكثار من الضعفاء. هذا البيان رغم ما يظهر منه لأول وهلة من الفنية والصناعية، تنقصه مقدمة لا يمكننا إثباتها، وهي أن أئمة علماء الرجال أخذوا على أنفسهم أن يطعنوا في كل من أكثر عن ضعيف، فيتشكل إطلاق مقامي كلما وفقوا شخصا وسكتوا أنهم يشهدون بعدم وجود مطعن عليه في طريقته في التحديث، وأن لنا بإثبات ذلك. وقد اقتصر في مقام الطعن على بعض الشخصيات اللامعة المكثرة جدا من الحديث. وبالمناسبة هؤلاء لم يكن عيب طريقتهم الإكثار عن الضعيف فقط، عن ضعيف واحد، بل الإكثار عن ضعفاء أولا، مش ضعيف واحد، واعتماد المراسيل ثانيا، على طريقة عادتهم لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار. فهذه الطريقة أيضا ما تنتهي بنا إلى نتيجة. السيد الخوئي رضوان الله عليه حيث آمن بتوثيق رجال تفسير القمي وهو أحدهم، وجدناه يوثق نسخة بهذه الطريقة، ويوثقه أيضا قبل أن يتراجع لكونهم رجال كامل الزيارة أو الزيارة. لكننا وجدنا اضطرابا في كلامه، لأنه عندما تعرض لرواية مسعد في الفقه صرح بتضعيفه. طبعا مقصود من التضعيف سيد الخوئي مش المصطلح الرجالي، يعني لم تثبت وثاقته لتكون روايته من جهته معتبرة، هذا المقصود. وهو تهافت في بحسب الظاهر. وتوجيه دفع هذا التهافت أن الظاهر أن السيد رضوان الله عليه قد بحث هذا المبحث الفقهي قبل أن يتبنى ما بنى عليه من وثاقة كل رجال تفسير القرآن، وأن تصنيفه المعجم كان في طول تدريسه هذا البحث، لأن تصريحه بالتضعيف وعدم التوثيق في الجزء الثالث من موسوعته الفقهية. وأيا كان، فإن أيا من الطريقين للتوثيق، يعني كونهم رواد كامل الزيارات أو تفسير القرني، لم يصمد أمام النقد العلمي. أما كامل الزيارة فهو رضوان الله عليه كفانا الموت وتراجع عنه، والصحيح في محله هو فقط خصوص المشايخ. نعم. وأما تفسير القمي فالصحيح أن النسخة الواصلة إلينا ليست هي تفسير القمي، هي مجموعة تفسيرية فيها من تفسير القمي، وفيها من تفسير عبد الجارود، وفيها روايات متفرقة في التفسير عن 10 تقريبا من الأشخاص من غير تفسير القمي ومن غير تفسير عبد الجارود. ورواة هذه النسخة الواصلة غير معروفين لدينا، من الجامع للنسخة بحسب الظاهر أبو الفضل العباس، وإن كان ينتهي نسبه للإمام كاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكن حاله غير معلوم لدينا، غير مترجم في شيء من كتب الرجال، وإن ذكر في الأعقاب في بعض كتب الأنساب، فضلا عن من روى عنه الفضل بس لا نعرف عينه ولا حاله، فالنسخة غير محتملة وغير معتبرة موجودة أساسا. وبتبع ذلك لم يثبت أن مقدمة التفسير التي اشتملت على التوفيق العام هي لعلي بن إبراهيم أصلا، ما في دليل على أنها لعلي بن إبراهيم. وقد تنبه إلى الشق الأول من الكلام جملة تلامذة السيد الخوي رضوان الله عليه، فرفضوا مبنى في هذا الأمر. وبعضهم صنف في ذلك للشيخ الداوري مثلا، وهو من المقربين إلى السيد في أبحاثه الرجالية. لكن الغريب أنهم لم يتنبهوا إلى ما يترتب على ذلك من الشق الثاني، وأن هذه النسخة إذا ثبت أنها خليط فمن أين لنا أن نثبت أن العبارة الموجودة في المقدمة هي أصلا علي بن إبراهيم؟ قد تكون للجامع لهذه المجموعة التفسيرية. وقد حاورت أنا شخصيا الشيخ الداوري في هذا الأمر، فقال على ما ببالي موجودة المقدمة في بعض كتب المتقدمين الذين وصلت إليهم نسخة صحيحة مسندة من تفسير علي بن إبراهيم، لأن الشيخين النجاشي والطوسي يمتلكان سندا صحيحا إلى تفسير علي بن إبراهيم. فطلبت منه المصدر وبحث مطولا ولم يعثر على شيء يرتبط بذلك، وبحثت أنا مطولا جدا ولم أعثر على شيء من ذلك، فلم يثبت أساسا أن المقدمة لعلي بن إبراهيم حينئذ، والتي يظهر منها أنها مختصر تفسير النعماني ابن أبي زينب صاحب الغيبة وتلميذ الشيخ الكليني، لشباهة كبيرة بين مطالبها ومطالبه. أشير إلى هالمباني حتى إن شاء الله نحتفظ بها بعدين ما نطولش فيها في مرة أخرى. نعم، وقف البحث عند هذا الحد حتى في عصر البحث. برقت لنا بارقة أمل وحيدة لتوثيق مسعدة، وهي ما ذكرت السيد البروجرد رضوان الله عليه في حاشية مختصرة جدا على مطالب ترتيب أسانيد الكتب الأربعة على ما ببالي، إما في التهذيب في ترتيب أسانيد التهذيب أو في ترتيب أسانيد الكافي ذاكر، أنه يستظهر أن مصعد الصدقة هو نفسه مصعد بن زياد، ومصعد